أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، أبنائي الفضلاء، العلماء الأجلاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم لرواحكم من الجنة مقعدا إن شاء الله رب العالمين. وأنا سعيد كل السعادة أن توجد أمامي على هذه الطاولة هذه الباقات من الورد الجميل، وهذه الباقات من الوجوه الطيبة النيرة المغبتة المخلصة لله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم كما جمعنا في هذا المجلس المبارك أن يجمعنا وإياكم في ظل عرش اليوم لا ظل إلا ظل. أمير من الأمراء يسير في إمارته فوجد بستانا كبساتين الإسماعيلية. البستان كله عبارة عن أشجار من الرمان فقط. دخل البستان فرأى بنت صغيرة عندها 10 سنوات، قال: يا بنيتي، لمن هذا البستان؟ قالت: لأبي. قال لها: هل تستطيع أن تعصري لي منه شيئا؟ جاءت البنت بإناء كبير مليء بعصير الرمان الجميل الذي شربه فاستطعمه. قال: كم رمانة عصرت؟ قالت: رمانة واحدة. قال: رمانة واحدة ويأتي منها كل هذا العصير؟ قالت: نعم. قال: هل عصرت مرة ثانية؟ ذهبت وعادت بنصف كمية العصير الأولى، ولكن لم يكن طعمه حلوا، مر علقم لا يستساغ. وهي ذاهبة في المرة الثانية لتأتي بطلب الأمير وهي لا تعرفه، قال الأمير في نفسه: كيف يكون عند أحد الرعية هذا الرمان الجميل وهذه السلالة العظيمة من الرمان وليست عندي أنا؟ أعود إلى القصر وأصدر الأوامر بضم ضم هذا البستان إلى ما يملكه. فجاءت البنت بنصف الكمية عصير الرمان طعم مر. قال: يا بنيتي، من أين جئت بهذا الرمان؟ قالت: من نفس الشجرة ومن نفس الفرع. كم رمانة عصرت؟ قالت: 5 رمانات. رمانة واحدة ملأت الإناء وكان طعمه حلو. 5 رمانات، سبحان الله، لم تملأ الإناء وصار طعمه مرا. قال لها: ومن نفس الفرع؟ قالت: نعم. قال: وما السبب؟ قالت له: ربما غير الأمير نيته. لما تصدق النوايا تحلو العصائر وتحلو القرائح وتحلو الأفكار. زار الرئيس المؤتمن بعض ولايات الوطن وقال: هاتوا شكاواكم في العلن، فقد مضى هذا الزمن. فقام صديقي حسن وقال: أين الرغيف واللبن؟ وأين الدواء بلا ثمن؟ وأين توفير المهن؟ قال: قطعت كبدي يا ولدي، أكل هذا حاصل في بلدي؟ سوف ترى الخير غدا. ودار العام دورته وزار الرئيس المؤتمن بعض ولايات الوطن قائلا: هاتوا شكاواكم في العلن، فقد مضى هذا الزمن. فلم يقم أحد، فقمت أنا وقلت: يا سيدي، أين الرغيف واللبن؟ وأين الدواء بلا ثمن؟ وأين توفير المهن؟ وأين صديق الحسن؟ راح فين حسن؟ فالحمد لله أننا وجدنا حسن وحسنين وحسنات. هذه نعم إن لم نشكر رب العباد عليها تزول منا. قيدوا النعمة بقيد الشكر، فما من نعمة ما قيد أهلها هذه النعمة بقيد الشكر إلا وزالت عنهم وقلما عادت إليه مرة أخرى. النعم التي أنعم الله علينا بها هذه صورة منها، هذه ثمرة منها. أنا شخصيا نشأت في بستان الإسلام الكبير، وقفت تحت ظل شجرة السلفيين بظلها الوارف، فتعلمت منهم كيف أحقق كلامي بالعودة إلى النص من كتاب وسنة صحيحة. واقتربت ودخلت تحت ظل شجرة الإخوان المسلمين، وتعلمت كيف يهذب الإنسان نفسه، وكيف يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وكيف يشارك بفعل عملي ولا يكون مسلما سلبيا. فأخذت منهم هذه الفضيلة، ولهم وللسلفيين فضائل أكثر. وقفت في ظل شجرة الجماعة الإسلامية، ورأيت أو تعلمت منهم قوة قول الحق والوقوف على المبدأ وعدم التراجع، فتعلمت كيف يكون المسلم أو المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ووقفت أيضا في ظل شجرة التبليغ والدعوة، ورأيت أو تعلمت إنكار ذاتهم لأنفسهم وتحملهم سخرية الجميع، وأكثر الساخرين منهم العاملين في مجال الدعوة الإسلامية. ويعني من ضمن الأشياء المضحكة، كان شيخنا الله يرحمه الشيخ عبد الحميد كشك لما انتشر الإخوة التبليغ والدعوة في مصر، قال يا مولانا ايه رأيك اخواننا في التبليغ والدعوة؟ بس الكلام ده مش تفديد الصلاة، رأي الشيخ الله يرحمه كان يعني يحب الطرفة، والله هم ايجابيون في سلبيتهم، لكن حقيقة هم ليسوا بالسلبيين، هم داعين الى الله على طريقتهم، يدعون الناس الى رب الناس على طريقتهم، بدلا او غيرهم يدعو الناس الى عبادة غير رب الناس، وهم يدعون الناس الى عبادة رب الناس سبحانه وتعالى. وقفت ايضا في ظل شجرة الصوفية التي خلت من البدع، فتعلمت رقة القلب ودمعة العين والرقائق التي تقرب الإنسان من ربه. ثم رأيت علماءنا الكبار في الأزهر وفي الأوقاف وفي غيرها، وهم عندهم الآلة والمادة العلمية على مدار سنوات طويلة منذ أن كان في الصف الأول في ابتدائي أزهر إلى أن وصل إلى العالمية. تعلمت منهم أيضا وسطية الدعوة، ثم بعد ذلك ما زلت أتعلم إلى اليوم من كل هؤلاء. لكن لنا عدو واحد، بالله عليك أنا أرى الآن كما في عرفة تماما ما رؤية الشيطان أصغر ولا أحقر في أي يوم في السنة إلا يوم عرفة، لأنه بيجد الناس اصطلحوا مع ربهم واستغفروا رب العباد. أنا عندي ثقة ويقين، واعذروني وليعذرنا علماء الفقه والأصول وعلماء الفضل، أرى اليوم الآن في الإسماعيلية أحقر مخلوق الآن وأذل مخلوق الآن هو الشيطان، لأنه يحزن إذا اجتمعنا جميعا. من منا يحب أن يفرح الشيطان؟ لا أحد. من منا يريد أن يدخل الحزن على الشيطان؟ كلنا. وما دام أن كلنا يريد أن يدخل الحزن على الشيطان فلنعمل عمل إنجابي. هذا العمل يدخل الحزن ليه؟ لأنه بيعمل على تفريق المسلمين على مدى عقود طويلة وقرون، خلينا في العقود اللي احنا عشنا فيها. فبالله عليك في انقلاب 52 صدعوا دماغنا من سنة 52 لسنة 76 في تعريف العامل والفلاح، عملوا لجان واللجان تنبثق منها لجان واللجان تنبثق عنها لجان أخرى، واللجان الرئيسية تنبثق عنها لجان فرعية عشان يعرفوا من الفلاح ومن العامل. أهلكوا الفلاح وأهلكوا العامل وانتهت اللجان إلى لا شيء لأنهم شغلونا بما لا طائل تحته. وبعدين دخلونا فيما يسمى بالاشتراكية وبعدين الرأسمالية وبعدين كلمات لا تقدم ولا تؤخر. ثم بعد ذلك يعني اجتمعوا جميعا على عداوة كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. كرهوا كل من يقول لا إله إلا الله، أبغضوا كل سبحان الله العظيم إنسان. حتى العائلات نفسها، العائلات إذا استقام منهم ولد ونبتت بعض شعرات في لحيته أو أرادت بنت أن تنتقب أو تحجب وتغطي ما أمر الله به أن يعني أن يغطى، يعني السخرية، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. كل هذا كان يحدث حتى في البيوت، وبالتالي صار الإعلام فاجرا. عندنا مش آلة إعلامية، كان عندنا دعارة إعلامية. ولذلك أنا أهمس من مسجدكم هذا العامر في أذن إخواننا المرشحين للرئاسة من التيار الإسلامي أن يجتمعوا على تقديم رجل واحد، رجل واحد، وسوف يضمن بإذن الله أن كل مسلم وكل غيور على هذا البلد وإن لم يكن مسلما سوف ينتخب. ليه؟ لأننا لا نريد أن نفتت أنفسنا. وأرى أن يأخذ بقية إخوانه الذين تنازلوا له عن الترشيح مستشارين له. أنت مش عندك فكرة، أنت تتقدم عشان تخدم البلد، عظيم. وأنت لازم تخدم البلد من على الكرسي. الله عز وجل يؤيد دينه بالرجل الكافر وبمن لا خلاق له. اللورد كرومر جاء إلى مصر، ماذا صنع؟ اللورد كرومر وجد أن هناك خطورة على الجيش المصري الذي وأداه في يد الإدارة البريطانية أن يكون من بين جنوده حفظ القرآن، كان دول خطر. فأصدر اللورد كرومر المندوب السامي على مصر سنة 1902 أن أي شاب مصري حافظ للقرآن لا يدخل الجيش. كان في هذا الوقت الجيش عبارة عن سخرة وذل وعبودية، يتمنى المصريون الفكاك ويودع أهل القرية ولدهم الذهب إلى الجهادية، اسمها كده يعني، أنه يعني ذاهب بلا عودة. فإذا بأبناء الفلاحين وأبناء الصعيد وأبناء مصر يحفظون أبناءهم القرآن عندما يكبر ويصل 18 سنة لا يلتحق بالجيش، فأصبحت مصر من أكبر الدول في العالم حفظا لكتاب الله عز وجل. يبقى هو عمل إيه من حيث أراد إيه؟ هو يريد أن يصنع كذا، ولكن سبحان الله، فالإنسان سبحان الله العظيم المسلم عندما يراقب جماعة مبشرين أو منصرين جايين من السويد اسكندنافيا راحوا على كينيا وذهبوا إلى قرية صغيرة مسلمة وجلس يبشروا فيها، فيعملوا عملوا مشروع محو أمية. وأنا أرى أن كما أشار علماؤنا الأجلاء على توحيد الهدف أن يكون عندنا، نقول إحنا إن شاء الله هذا العام بإذن الله 1432 هجرية 2011 اللي انتصف يعني عقدها أو وقتها، لن نترك أميا واحدا في الإسماعيلية وضواحيها. هذا مشروع. ويأتي كل الأميين اللي ما كبروا عن السن أو كبروا في السن ولم يتعلموا، علينا أن نفك أمياتهم. اليونسكو تعرف الأمي الآن أنه الذي لا يعرف لغة الكمبيوتر. لا أنا مش عايزين الرفاهية دي، ده مش الدرجات دي يعني. أنا أقصد أمية يعني إيه؟ يعني يدوب فك الخط خلاص. يبقى إذن عملنا للمجتمع خير بالله عليه. لو عملنا مشروع محو للأمية في الإسماعيلية، هل يرفض الليبرالي أو العلماني أو غير المسلم أن يشارك في هذا المشروع؟ لو لم يشارك لما صار وطنيا. ويفتضح هنا من الوطني ومن غير الوطني، لأن يعني أقدم شيء ملموس يستطيع الكل أن يشارك فيه.
رب الخلائق كلها فهو القريب.
سنعود بمشيئة الله.
آلام العظام وجعها صعب قوي وبتخليك حاسس انك كبرت 20 سنة، مفصلك دايما وجعاك، مش قادر تقفي على ركبك، مش عارف تصلي من كتر الوجع، مش قادر تمشي، حاسس انك تعبان وتعب كل اللي حوالين منك، ظهرك وجعك ومخليك تعبان على طول ومتضايق، مفاصل ايدك وجعاك ومش مخلياك تقدر تشتغل، مفاصل رجلك وجعاكي ومش مخلياكي عارفة تتحركي ومقصرة في شغل بيتك. للأسف آلام العظام بتتعب الجسم كله والوجع بتاعها بيكون غير محتمل، لكن ربنا سبحانه وتعالى لما بيسمح بوجود الداء بيدي معاه الدواء. دلوقتي الحل بقى موجود، نوبين كريم، كريم من دهن النعام لعلاج جميع آلام العظام والمفاصل وآلام الرقبة والعمود الفقري. نوبين كريم بيزيل كل أشكال الألم وكمان بيشيل الالتهاب الموجود حول العظام لاحتوائه على زيوت طبيعية مخصوصة لالتهابات العظام، بالإضافة لدهن النعام الموجود داخل نوبين كريم اللي بيزيل كل أنواع آلام العظام وأشكالها المختلفة مهما كان سبب الألم وقوته. لما الألم بيكون مش محتمل اوعى تيأس من رحمة ربنا، الحل بقى موجود عندنا، نوبين كريم اللي بيزيل الألم مهما كانت قوته. نوبين كريم مكون من دهن النعام ومجموعة من الزيوت الطبيعية الآمنة والفعالة واللي هتجيب نتيجة إن شاء الله من أول مرة. اوعى تستسلم للألم طول ما في نوبين كريم. يلا دلوقتي تخلص من الألم وعيش حياة صحية سعيدة مع نوبين كريم دلوقتي فقط وحصريا من أونلاين بسعر 99 جنيه زائد مصاريف الشحن.
ولو اتصلتم علشان تحصلوا على عبوتين من نوبين كريم هتحصلوا عليهم بسعر 179 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل على 019-732-153 أو 019-732-154.
تواصلا لمشروع كمبيوتر لكل بيت من فيوتشر، قررنا توفير كل الأموال المهدرة على السايبر وألعاب البلاي ستيشن اللي بتهدر فلوس كتيرة جدا. مشروعنا بيوفر لك الحماية والأمان علشان تشوف أولادك أمام عينيك وهم بيتعاملوا مع النت وكمان بيكلموا مين. مشروع كمبيوتر لكل بيت، مشروع علشان يوفر لك فلوسك وكمان يدخل لك دخل شهري، يعني تقدر تفتح مشروع وانت في بيتك، تقدر تستخدمه في كتابة الرسائل العلمية وكمان الترجمة، وبدل ما تدفع تاخد. مشروع كمبيوتر لكل بيت هدفه توفير فلوسك وأمان لبيتك وكمان شركتك أو محلك، تنزل عليه حساباتك وتكون حاجة سرية. جهاز كمبيوتر بنتيوم 4 في كل الإمكانيات لكل الاحتياجات، سي دي روم علشان تشغل أجمل السيديهات، جهاز تقدر توصله على النت مباشرة علشان جهازنا معاه كارت نت هدية مجانية علشان تخش على النت وتنزل كل الألعاب اللي بتحبها وكمان كل البرامج وأحدث الأخبار. جهازنا بنتيوم 4 أمريكي كامل، جهازنا معاه شاشة 17 بوصة يعني مش 14 ولا 15، جهازنا معاه كاميرا للنت علشان تشوف كل أصحابك وتكلمهم ويكلموك وتشوفهم ويشوفوك، صوت وصورة. لسه في هدايا تانية كتير. جهازنا معاه ماوس ليزر وكمان معاه سماعات وكمان معاه كيبورد مع جهاز فيوتشر. مشروع كمبيوتر لكل بيت،
كل ده
بسعر زمان، مش 1000 ولا 900 ولا 800 ولا حتى 700. كمبيوتر لكل بيت بسعر زمان 599 جنيه فقط زائد مصروفات الشحن. اتصلوا الآن لتحصلوا على مشروع كمبيوتر لكل بيت، كيسة، شاشة 17 بوصة، كيبورد، سماعات، ماوس ليزر، والمفاجأة كاميرا للنت هدية وكمان كارت للنت هدية. كل ده بسعر زمان 599 جنيه فقط زائد مصروفات الشحن. اتصلوا الآن على 377-20990.
عدنا بفضل الله.
Allah. الخلائق كلها فهو القريب.
لما نعرف من نكران الذات من إخواننا الإسلاميين المرشحين سواء للرئاسة أو لمجلس الشعب القادم إن شاء الله، لما يجد الأخ أن أخاه قد تقدم، يا أخي في الإسلام لا يخطب المسلم على إيه؟ على خطبة يا أخي. تعز تخطب ود الكرسي، ما تخطبش أنت ود الكرسي، أنا خطبت قبلك. يعني يخطب في حتة تانية. ياخد بالك؟ يبقى إذا نحن نمتحن في هذه المواطن، ولا أبدا. أنا الدائرة بتاعتي فيها 3000، أوجه سيدهم لأخي فلان حتى يقوى ولا تفتت الصور. هكذا إن كنا نريد أن نقدم عملا إيجابيا. ولذلك سبحان الله العظيم، المسلم الصادق هو المسلم الذي نرى منه عملا ولا نسمع منه قولا. لأن يعني سبحان الله، أبو حي النميري كان أجبن من الجبن، وكان يروح مع القبيلة يحارب، فيمشي فين؟ في آخر الجيش. لو الجيش انتصر يدخل معاه، ولو شاركنا أول ما ينيج الجيش منهزم هو أول واحد يكون في البيت. عنده سيف من خشب لا يقتل فأرا، مسميه لعاب المنية، لعاب الموت يعني. فبالليل زوجته ايه توقظه؟ أبا حي، نعم، لص في بيتنا. شعرت المرأة بصوت، الحجران في حرام جوا البيت. قال اسكتي يا امرأة، هو خايف جبان، اسكتي، هذه أصوات تأتي من الشارع. قالت له يا رجل والله إن لصا في بيتنا. قام أبو حي خد السيف المزيف ده، ها، وطلع برا الباب. أيها العدو، يا من عدوت على بيتي وهتكت أمنه وعرضه، إن كنت أهلا للحرب حاربناك، وإن كنت أهلا للسلم سالمناك. يرفع صوته عشان الجيران إيه يستيقظوا ويشاركوا في الإمساك بالنسبة. شوية وعزكم الله، كلب خرج من البيت. أتريد العمل الحركة دولة إيه؟ كلب. قال الحمد لله الذي مسخك كلبا وكفانا حربا. سبحان الله. أنا لا أريد أن نكون هكذا. أنا أريد أن نكون كهؤلاء الثلاثة الأذكياء الذين يعني ترك فيهم أبوهم مصيبة كبيرة. إيه اللي حصل؟ واحد في نجد عنده أولاد 3. الأول اسمه عبد الله، لا عليك رب، والثاني اسمه عبد الله، أما الثالث فكان اسمه أيضا عبد الله. هو حر، سمى الثلاثة عبد الله، بس مش عبد الله بشرطة، عبد الله بشرطتين، لا هو عبد الله عبد الله عبد الله. بقيت كده الأمور ماشية. عبد الله ده جه يموت، أبوه يعني نظر إلى السقف، الثلاثة العبادلة قاعدين إيه؟ حوالين أبوه. فقال وهو ينظر إلى السقف: عبد الله يرث، وعبد الله لا يرث، وعبد الله يرث. وخرجت روحه. لو اديتها للدكتور صلاح دلوقتي ما يعرفش يحلها، مع انه بيحل اعقد مشكلة ميراث، بس دي موضوع مش باينه انا مرسه من دينها. قالوا نعمل ايه في البلوه دي؟
خليها على الله،
خليها على الله، كله على الله. قالوا نروح لايه؟ قاضي القضاء. فين قاضي القضاء؟ قالوا في المدينه. توكلوا على الله وطلعوا على المدينه. في الطريق وجدوا رجلا ضل بعيره. قال ايها الاعراب، هل رايتم بعيرا نادا شارد يعني؟ قالوا لا والله. فمش نادوا عليه، تعالى. قال عبد الله الاول: هل بعيرك اعور؟ الرجل فرح قال نعم. قال يبقى اذا ايه؟ شافوه. والتاني قال له: هل بعيرك ابتر؟ يعني ذيله مقطوع؟ قال نعم. الثالث قال له: هل بعيرك ازور؟ يعني مال على جنبه؟ قال نعم. قالوا لا والله ما راينا بعيرا. قالوا: انتم لصوص، سرقتم البعير وخبأتموه، انا هوديكم ايه؟ اخذكم على قدر القضاء. قالوا: ريح روحك، احنا اصلا رايحين. دخل على القاضي، قال: يا قاضي القضاء، الثلاثه دول سرقوا البعير بتاعي، وصفوه وصف دقيق انه اعور وابتر وازور. قال: ما الذي جعلك تقول انه اعور؟ قال: ان البعير يأكل أولا بأول، يعني ما يأكلش من ناحية وناحية، لا مؤدب. فرأيته يأكل من ناحية ومن ناحية تانية لا، فيرى ناحية العين الباصرة يأكل من ناحيتها، والعين التي لا تبصر ترك العشب كما هو. طب وانت ليه قلت انه أبتر؟ لأن البعير لما يتبعر ينثر بذيله البعر على الايه؟ على الرمال. فلما لقيت البعر اكوام 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 عرفت انه ايه؟ انه أبتر، مقطوع الذيل. طب وازور ليه؟ دي بسيطة، في الناحية الشمال المساحة او مسافة العمق بتاع الخف اقوى او اكثر اعمق عمقا، اكثر عمقا من الناحية الايه؟ اليمين. قالوا يا رجل ليسوا باصحاب بعير، ليسوا باصحاب بعير، مش هم البعير. ما قضيتكم انتم؟ قالوا لا، نحن قضيتنا قضية، ابي سماني عبد الله واخي هذا عبد الله واخي هذا عبد الله. ابونا عندما مات نظر الى السقف وقال عبد الله يرث وعبد الله لا يرث وعبد الله يرث. قال لا، لكن مشكلة القضية، انتم ضيوفي الليلة وبعد صلاة الصبح تأتوا الى مجلس القضاء وانا حل المشكلة. بقية الحكاية اقولها لكم المحاضرة.